بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام في الانحلال الحكمي، وذكرنا أنه يوجد شروط ثلاثة لحصول هذا الانحلال. الشرط الأول أن لا يقل عدد المنكشف أو الثابت والمنجز بالمنجز الشرعي عن المعلوم بالإجمال. والشرط الثاني أن يكون متحدين نوعا. والشرط الثالث أن يكون زمن قيام المنجز الشرعي معاصرا لزمن تشكل العلم الإجمال. وكنا بصدد بيان أنه ما هو السر في هذه التفرقة بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي، حيث اشترطنا في الانحلال الحكمي التعاصر بين المنجزين، بين الكاشفين، بين العلمين. في باب الانحلال الحقيقي اشترطنا التعاصر بين المعلومين والمنجزين والمنكشفين. أما هنا في باب الانحلال الحكمي فنحن نشترط التعاصر على مستوى نفس المنجز ونفس الحجة ونفس الكاشف، لا المؤدى والمعلوم والمتعلق. فلماذا إذن هذه التفرقة بين بابي الانحلال الحقيقي وبين بابي الانحلال وبين بابي الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي؟ وكانت خلاصة الجواب أن علة حصول الانحلال الحقيقي مغايرة لعلة حصول الانحلال الحكمي. فإن علة حصول الانحلال الحقيقي هي المصداقية والانطباق القهري للمعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا. وهذه المصداقية وهذا الانطباق القهري لا يفرق فيه ولا يختلف حاله بين أن يكون العلم نفسه متقدما، العلم التفصيلي نفسه متقدما على زمن تشكل العلم الإجمالي أو معاصرا له أو متأخرا. من هنا لم يكن الشرط هو التعاصر بين العلمين هناك، بخلاف ما نحن فيه. فإن العلة لحصول الانحلال ليست هي المصداقية وليس هو الانطباق القهري، وإنما العلة هي ثبوت المنجز الشرعي في أحد الطرفين بخصوصه. وفي مقام بيان مدرك هذا الاشتراط ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لو فرضنا نشوء العلم الإجمالي في زمن سابق على قيام الأمارة مثلا، فإن هذه الأمارة حينئذ سوف لن تستوجب الانحلال وتعطيل العلم الإجمالي عن مؤثر. وذكر في تعليل ذلك أنه يتشكل حينئذ في هذه الحالة علم إجمالي آخر، يكون هذا العلم الإجمالي الآخر هو السبب لبقاء المنجزية، هو السبب لثبوت التنجيز. وهذا العلم مردد بين فرد طويلا وبين فرد قصير. وكان كلامنا في أنه ما هو أو أي الفردين هو الفرد الطويل وأي الفردين هو الفرد القصير. مثلا بالعودة إلى بحوث الشهيد الصادق نجد أن التعبير الذي استخدمه هناك هو نفس تعبير الحلقة الثالثة. بالعودة إلى العبارة يقول رضوان الله تعالى عليه، نعم، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز ومن غيره، يعني غير مورد المنجز الشرعي، الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فينجز. ظاهر هذه العبارة ما هو؟ ظاهر هذه العبارة أن الفرد القصير إنما هو المورد الذي تعلقت به الأمارة وقامت في مورده الأمارة. الطرف الذي قامت في مورده الأمارة هذا هو الفرد القصير. أما الفرض الطويل فهو الفرض الآخر الذي لم تقم في مورده الأمر. نعود إلى المثال. علمت بنجاسة أحد الإناءين، ثم لاحقا جاء الثقة وأخبرني عن أن النجاسة هي في الإناء الأول، فمورد قيام الأمارة ما هو؟ هو الإناء الأول خاصة. الفرد القصير حينئذ أيهما؟ وهذا الإناء الأول الذي أخبر الثقة عن أن النجاسة فيه، لأن العبارة ما هي؟ إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي ماذا نأخذ؟ يعني الطرف الذي قامت فيها الأمارة أو الأصل، إذا أخذنا منه أي فترة؟ فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، أي أنه طرف للعلم الإجمالي قبل مجيء الأمارة، بلحاظ مرحلة ما قبل مجيء الأمارة. ومن غيره من الطرف الثاني ماذا نأخذ؟ الفترة الزمنية على امتدادها، يعني من حين تشكل العلم الإجمالي وإلى ما بعد قيام الأمارة. فالفرد القصير إذن هو الفرد الذي قامت في مورده الأمارة، والفرد الطويل إذن هو الفرد الذي لم تقم في موردها الأمارة. كيف نصور هذا العلم الإجمالي حينئذ؟ بهذا البيان، أننا نعلم حينئذ بثبوت تنجيز. هذا التنجيز إما أنه سقط بمجيء الأمارة عن الإناء الأول، وإما أنه لا يزال مستمرا في الإناء الثاني. فإن الفرد الذي قامت في مورده الأمارة بعد قيام الأمارة المنجزة للتكليف فيه، وإن ثبت تنجيزا، لكن هذا التنجيز الذي ثبت يكون تنجيز الأمارة لا تنجيز العلم الإجمالي. فمنجزية العلم الإجمالي السابق الأول الذي كان موجودا إن كانت في الطرف الأول فحدها قيام الأمارة، وإن كانت في الطرف الثاني فليس ثمة ما يزاحمها، ليس ثمة ما يمانع، ولا تزال هذه المنجزية مستمرة إلى وقتنا، فيكون من دوران الأمر بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. والفرد والعلم المردد بين فرد قصير وآخر طويلا قد تقدم أنه منجز للطويل على امتداده. إذن هذا ما يمكن أن يستفاد من العبارة هنا وفي البحوث، بل لعله صريح كلامه في البحوث. يعني إن كانت الدلالة هنا مجرد ظهوران، ففي البحوث لا يوجد تصريح بأن المنجزية التي في الإناء الذي أخبر الثقة عن النجاسة فيه إن كانت باقية بعد إخبار الثقة فهي منجزية خبر الثقة، وليست منجزية ذات العلمان الإجمالي الحاصل. هذا يعني أن المنجزية التي ترتبت بفضل العلم الإجمالي الأول، بفضل العلم الإجمالي السابق، هذه المنجزية إما أن لها أمدا قصيرا في الإناء الأول وهذا الأمد ينتهي بقيام الأمارة، وإما أن أمدها مستمر وباق وممتد على امتداد الزمن كما في الإناء الثاني. أقول وقد يمكن تصوير طرفي العلم الإجمالي بطريقة أخرى، فتأملوا في المسألة. طيب، إذن هذا بالنسبة لأصل تصوير وتشكيل العلم الإجمالي. يعني مثلا في المقابل قد يدعى تصوير آخر، أن الفرد القصير ما هو؟ هو الفرد الذي لم تقم الأمارة فيه. فنقول هكذا، نقول أصالة البراءة التي كانت جارية في حد نفسها في كل من الطرفين يعلم إما بسقوطها في الطرف الأول عند قيام الأمارة، أو بعدم سقوطها في الطرف الثاني إلى وقتنا هذا. ماذا تكون النتيجة حينئذ؟ بحسب هذا التصوير لا، نفس النتيجة التي قدمت. على كل حال الآن ليس مهم. طيب، إذن من هذا الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه يمكن لنا أن نضيف فرقين آخرين إلى الفرقين المتقدمين بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. أما الفرق الأول وهو الفرق الثالث حينئذ فهو أن علة حصول الانحلال الحقيقي هي الانطباق القهري بخلاف علة حصول الانحلال الحكمي فإنها ثبوت المنجز الشرعي في أحد الطرفين بالخصوص. وأما الفرق الثاني وهو الفرق الرابع حينئذ فهو ما يرتبط بالمدلول المطابق لهذا الشرط الثالث، أنه يشترط لحصول الانحلال الحكمي التعاصر بين المنجزين، ويشترط لحصول الانحلال الحقيقي التعاصر بين المنجزين، فتكون هذه فروقات أربعة بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. وبهذا يتم الكلام في هذا التطبيق الرابع.
لما اجت الاماره بالزمان الظهر مثلا، لما افترضنا ان الاصل في الطرف الاخر لم يعمل
معامله، اذا انت تسال عن التصوير الاخر للعلم المردد بين الطويل والقصير. ها؟
لا مش انا بقول انه نحن هلا ما اشتغلنا على الاجمالي بعد فتره الاماره، لا بالاول ولا بالثاني.
الآن عندنا علم إجمالي، عندنا إجمالي بتنجز حرمة الشرب في أحد الإناءين، إما إلى حين قيام الأمارة وإما ممتدا إلى وقتنا هذا. العلم الإجمالي السابق كان علما بأي شيء، كان علما بحرمة الشرب أو كان علما بالنجاس. الآن عندنا علم آخر بثبوت المنجزية، بتنجز التكليف، بقيام المنجز على التكليف، إما على امتداد الزمان وإما يعني في إما على امتداد الزمان في طرف وإما إلى أمد قصير في الطرف الآخر. فالمعلوم بالإجمال في العلم الثاني أصلا مغايران للمعلوم بالإجمال بالعلم الأول، والعلم الإجمالي الأول باق بحاله. المفروض كلامنا عن مورد الانحلال الحكمي لا عن مورد الانحلال الحقيقي. قيام الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف في طرفين لا يزلزل العلم المتشكل أولا. غاية الأمر بملاحظة هذا العلم ينشأ في طوله علم إجمالي آخر متعلقه هذه المرة هو المنجزية المستفادة من العلم الأول. المنجزية بملاحظة العلم الأول التي إما أن تكون باقية في أحد الطرفين إلى حين قيام الأمارة وإما أن تكون قائمة في الطرف الآخر على امتداد السنة. التطبيق الخامس، ما في داعي لقراءة العبارة في الانحلال الحكمي. على كل حال التطبيق الخامس عنوانه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان اشتراك علمين إجماليين في طرفه. تلاحظ أن مسار البحث في هذه التطبيقات يسير بنحو تدريجي. فمثلا بدأنا بحالة تشكل علم تفصيليا إلى جانب العلم الإجمالي، ثم تحدثنا عن حالة قيام أمارة مثلا أو أصل منجز للتكليف في حالة وجود العلم الإجمالي. في التطبيقين السابقين أو في التطبيقات الثلاثة السابقة كان المورد موردا لقيام منجز على التعيين. غاية الأمر تارة هو المنجز العقلي كما في العلم التفصيلي، وأخرى هو المنجز الشرعي كما في الأمارة والأصل مثبت للتكليف. أما الآن نحن نتحدث عن قيام منجز آخر إلى جانب العلم الإجمالي. هذا المنجز الآخر منجز عقلي أيضا، لكنه منجز مبتلى بحالة أيضا من الترديد، أي أننا نفرض تشكل علمين إجماليين. المصنف يمشي في هذه التطبيقات بسير تدريجيا، بسير منطقيا. طيب على كل حال إذن هذا ما يرتبط بمسار البحث. أما صورة البحث في هذا التطبيق ما هي؟ يفرض تشكل علم إجمالي ثان إلى جانب العلم الإجمالي الأول. حتى نفرض علما إجماليا ثانيا إلى جانب العلم الأول. فنحن بحاجة إما إلى افتراض التغاير بين المعلومين بالإجمال، وإما إلى افتراض يرحمكم أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. التغاير بينهما بحسب المعلومين بالإجمال، كما لو فرضنا أنك علمت مثلا بأن أحد الإناءين فيه نجاسة البول، ثم علمت بأن أحد الإناءين فيه نجاسة الدم، هنا رغم الاشتراك بين العلمين في جميع الأطراف، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني غير العلم الإجمالي الأول. بسبب ماذا؟ بسبب أن المعلومة بالإجمال في كل واحد منهما مغاير للمعلومة بالإجمال في الآخر. معلوم بالإجمال في الأول نجاسة البول، معلوم بالإجمال في الثاني نجاسة الدم. اشتراك العلمين في الأطراف في تمام الأطراف حينئذ لا يصيرهما علما واحدا، لا ينافي كونهما علمين اثنين في صقع نفس المكلف. إن لم نفرض تغايرا على مستوى المعلوم بالإجمال، فلا أقل من أنه يجب علينا أن نفرض أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني كأن نفرض مثلا أننا علمنا بالنجاسة في أحد أطراف ثلاثة، حتى هون لازم نفرض تغاير في المعلوم بالإجمال اللي هو حالة العلم الكبير والعلم الصغير. قد تكون النجاسة واحدة نجاسة الدم، لكن مرة نعلم مثلا بنجاسة اثنين من ثلاثة آنية، ومرة نعلم بنجاسة واحد من ثلاثة آنية، أو مثلا نعلم بنجاسة اثنين من العشرة ونعلم بنجاسة اثنين من الخمسة. صهون هيك الآن بعد ما عم نحكي عن الانحلال، عم نحكي عن تصوير علمين إجماليين. إذن عندنا هنا شوف، حتى يعني نبقى على الكلام الأول، إنه قد لا يكون المعلوم بالإجمال قد لا يكون هناك تغاير على مستوى المعلوم بالإجمال، ولكن مع ذلك نقطع بأنهما علمان اثنان. علم بنجاسة في أحد الآنية العشرة، ثم علم بنجاسة في أحد الآنية الخمسة الأولى من بين هذه العشر، هذان حينئذ علمان إجماليان، رغم أن المعلومة بالإجمال واحدة، لأن النسبة بين الأطراف هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي حالة العلم الكبير والعلم الصغير. نعم.
أيمكن تصوير حالة عموم خصوص الموجه؟
طول بالك حأوصل له. طيب، فإذا حتى نشكل علمين إجماليين، حتى يتسنى لنا أن نصور علمين إجماليين في غير صورة العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير، لابد لنا أن نفرض أن بين المعلومين بالإجمال تغاير، لوضوح أنه لو لم يكن بين العلمين الإجماليين بين المعلومين بالإجمال تغاير، فإنه لا يتشكل في حقيقة الأمر علمان اثنان، بل يكون لدينا علم واحد كبير غاية الأمر. يعني علم واحد غاية الأمر، هذا العلم علم كبير أطرافه كثيرة، أطرافه هي مجموع أطراف ما زعم أنهما علم. مثلا الآن نبين، خليني نبين صور المسألة وبعدين تسأل. ها نعم، بعد ما وصلنا كملتش الصورة. طيب الآن هنا إما أن نفرض اشتراك العلمين في جميع الأطراف، وإما أن نفرض اشتراك العلمين في بعض الأطراف، وإما أن نفرض عدم الاشتراك بين العلمين في شيء من الأطراف. أما صورة عدم الاشتراك فكأن نفرض مثلا أنك علمت بنجاسة هي إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، ثم حصل لك علم بأنه يوجد نجاسة إما في الإناء الثالث وإما في الإناء الرابع. هنا لا اشتراك بين هذين العلمين في شيء من الطرفين، العلم الأول طرفاه الأول والثاني، العلم الثاني طرفاه الثالث والرابع. هنا بطبيعة الحال المعلوم بالإجمال في الأول غير المعلوم بالإجمال في الثاني. لا يمكن أن تكون نفس قطرة الدم قد وقعت إما في الأول والثاني وإما في الثالث والرابع. فإذا هذه الحالة حالة عدم الاشتراك، التغاير فيها بين المعلومين بالإجمال محرزة، فنسأل حينئذ هل يحصل انحلال لأحد العلمين بالآخر حقيقة أو حكمة، أو أنه لا يحصل انحلال بل نطبق قاعدة المنجزية على كل واحد من هذين العلمين. في هذه الصورة لا كلام في أنه لا تختل قاعدة المنجزية، يعني لا يكون وجود علمين إجماليين في صقع النفس موجبا لاختلال قاعدة المنجزية في شيء من هذين العلمين، بل كل واحد من العلمين يكون منجزا ولا يتأثر أصلا بالعلم الآخر، بل لكل واحد من العلمين حساباته الخاصة التي تجري بعيدا عن العلم الآخر. ما دام لا يوجد اتحاد بينهما في شيء، اتحاد بينهما في المعلوم بالإجمال، ولا يوجد اشتراك بينهما في شيء من الطرفين، فلماذا يكون أحد العلمين مؤثران على تعطيل منجزيات أو على إزالة العلم الآخر؟ فلا يستوجب في هذه الحالات العلم الإجمالي الثاني انحلال العلم الأول، لا انحلالا حقيقيا ولا انحلالا حكميا، وهذا واضح. إذن هذه هي الصورة الأولى وهي صورة عدم الاشتراك. الصورة الثانية أن يفرض الاشتراك بينهما في جميع الأطراف. نعم الآن بس عم نتعرض عنوناها لأن نتعرض لحكمه. أن يفرض الاشتراك بينهما في جميع الأطراف. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه لا بد لنا أن نفرض تغاير المعلوم بالإجمال في كل منهما، وإلا ليس في البين سوى علمان واحدا. فإذا تغاير المعلومان بالإجمال، كأن علمت بنجاسة الدم في أحد الإناءين ثم علمت بنجاسة البول في نفسه أو في أحد هذين الإناءين أنفسهما، في هذه الحالة
في أي علم مش تفصيل،
لا أيضا علم إجمال
بنفس الإناء،
لكن معلوم بالإجمال هنا نجاسة البول، في العلم الأول نجاسة الدم. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن أحد العلمين لا يستوجب الانحلال، أو في أن أي من العلمين لا يستوجب الانحلال للعلم الآخر، بلا فرق بين صور تقدم أحد العلمين على الآخر أو تعاصر بينهما. والوجه في ذلك أما على مسلك الاقتضاء، فلأن كل واحد من العلمين يستوجب تعارضا بين الأصول المؤمنة في أطرافه بلحاظ المعلوم بالإجمال، لحاظ التكليف الواقعية المشكوك. فمثلا العلم بوجود دم في أحد الإناءين يستوجب ماذا؟ حصول تعارض بين البراءة الجارية عن الدم المشكوك أو عن نجاسة الدم المشكوك في الأول، وبين البراءة الجارية عن نجاسة الدم المشكوك في الثاني. العلم بنجاسة البول في أحدهما يستوجب تعطل البراءتين الناظرتين إلى نفي نجاسة البول المشكوك ظاهرة. فكل واحد من العلمين حينئذ يؤثر أثره، وأما يعني يؤثر أثره وهو التسبيب، وهو أنه يسبب التعارض بين الأصول، وبحصول التعارض تثبت المنجزية ووجوب الاحتياط. لا يجوز الشرب مثلا من كلا الإناءين ويجب الاحتياط من ناحية نجاسة الدم المحتملة ومن ناحية نجاسة البول المحتملة. حينئذ ماذا يحصل؟ تتأكد المنجزية، يعني تتأكد منجزية أحدهما بل الآخر. وجوب الاحتياط من ناحية الدم المشكوك يؤكد وجوب الاحتياط من ناحية البول المشكوك ولا إشكال. وأما على مسلك المحقق العراقي مسلك العلية، فحينئذ في هذه الصورة يكون العلمان معا قد أثر في منجزية واحدة مؤكدة. العلم الإجمالي على هذا المسلك وإن كان علة تامة، لكن اجتماع العلتين التامتين لا يوجب سقوط العلية لكل واحد منهما، وإنما يوجب أن تكون العلة حينئذ هي المجموع من العلتين أو هي الجامع بين العلتين. نظير ما يقال عادة في أي مورد تجتمع فيه علتان تامتان مستقلتان على مورد واحد، يفرض حينئذ أن الصدور المعلول بدرجة مؤكدة كان بتأثير من مجموع العلتين لا من كل واحدة منها منهما باستقلالها أو الجامع بينهم، حينئذ فالمسألة محلولة حتى على مبنى المحقق العراقي. بالنتيجة في هذه الصورة يثبت وجوب الاحتياط بلا شك ولا ريب.
يشعر عنا وحدة معلول في اختلاف بالنظر، يعني مرة حرمة الشرب
نتيجة
حرمة الشرب اللي تاب على وجود
دار جيد لا بأس. الآن هذه المسامحة المأخوذة في البحث الفلسفي أصلا، لما بيقولوا مثلا يجتمع شمس ونار فتكون درجة الحرارة معلولة للمجموع منهما، طب درجة الحرارة التي هي معلول للمجموع منهما غير درجة الحرارة التي تتولد عن الشمس لوحدها وعن النار لوحدها، فهذا معلول آخر أصلا، فليس من باب اجتماع العلتين على معلول واحدا، وإنما من باب صدور معلول آكد معلول أقوى. لذلك أنا قلت المنجزية التي نحصل عليها هنا منجزية آكد منجزية أقوى، غاية الأمر نحصل عليها بأي شيء؟ لا بتأثير من أحد العلمين بخصوصه، بل بتأثير من المجموع بينهما أو الجامع بينهما، على الخلاف في تخريج المسألة أن المؤثر حينئذ هل هو علة كلية أخرى جامعة بين العلتين، يعني وجود مثلا سعي آخر منبسط على كلتا العلتين، أو لا الجامع هو المجموع بينهما كما في العلل كما يتصور ذلك في العلل المعدة كيفما كان. إذن على مسلك المحقق العراقي أيضا لا كلام في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يفرض نحن بس صورة ثلاثة صورة ذكرين. طيب إذن الصورة الثالثة أن يفرض أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وهذه صورة انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير انحلالا حقيقيا، وهذه الصورة ليست محل كلامنا فعلا. وقد عرفنا مما سبق أنه في هذه الصورة في بيان الأركان عرفنا أنه في هذه الصورة يحصل انحلال للعلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وأن هذا الانحلال يكون من قبيل الانحلال الحقيقي لا من قبيل الانحلال الحكمي، وله شروط. مش هون الآن في هذه الصورة التي سوف تأتي بعد قليل. الآن في نسبة العموم والخصوص من وجه المطلق، خب لا بأس أيضا نفرض نستطيع أن نفرض الاتحاد في المعلومين بالإجماع. الانحلال لا يشترط لا يتوقف على الاتحاد، يتوقف على أن لا يقل عدد المعلوم بالإجماع في العلم الكبير، أن لا يقل مش الاتحاد، الاتحاد شيء آخر. الآن
هم بسبب انحلال مولانا إذا كان مختلف العلم بالإجماع، يعني عندي 10 أوائل مثلا يعني علم إجمالي بنجاسة،
لا بد من اتحاد النوع ولا لا يحصل انحلال. هذه الصورة أصلا ليست محل كلامي، قلت الانحلال له شروطا، من جملة شروطه المتقدمة أصلا أن يكون متحدين نوعا، وإلا مجرد الالتقاء في بعض الأطراف مع الاختلاف في النوع وما علمان، ولكن لا يحصل الانحلال لأحدهما بالآخر. طيب، إذن هذا بالنسبة للصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي محل كلامنا فعلا، أن تكون النسبة بين أطراف العلم الإجمالي الأول وأطراف العلم الإجمالي الثاني، أو بين العلمين الإجماليين بلحاظ أطراف كل واحد منهما، هي نسبة العموم والخصوص من وجه، أي أنه يشترك العلمان في بعض الأطراف ويختلف كل واحد منهما عن الآخر في أطراف تخصه. فبعض الأطراف هي أطراف خاصة بالعلم الأول، وبعض الأطراف أطراف خاصة بالعلم الثاني، وبعض الأطراف هي أطراف مشتركة بين العلمين. أسهل أمثلة هذه الصورة أن نفرض أطرافا ثلاثة، أحد العلمين تشكل بلحاظ الثاني منها مع الأول، والعلم الآخر تشكل بلحاظ الثاني منها مع الثالث، فيكون الطرف الثاني هو الطرف المشترك بين العلمين، وهذه هي الحالة المعبر عنها بحالة اشتراك العلمين الإجماليين في طرف. مثلا كأن نفرض، أو قبل ما نقول كأن نفرض، وهنا في هذه الصورة لابد من اشتراط التغاير بين المعلومين بالإجمال، وإلا لو افترضنا الاتحاد، كان افترضنا مثلا أنه علم بأن هذه القطرة من الدم وقعت إما في الأول أو في الثاني، ثم حصل له علمان بأن هذه القطرة من الدم إما وقعت في الثاني أو في الثالث، هو في حقيقة الأمر علم إجمالي واحد لكنه ثلاثي الأطراف، لأنهما علمان وكل واحد منهما ثنائي الأطراف، هما في حقيقة الأمر علمان بوجود هذه القطرة من الدم إما في الأول وإما في الثاني وإما في الثالث.
لا ينقلب علمان تفصيليا أصلاً بالثاني؟
لا، ما أنا لازلت أحتمل أنها في الأول ولازلت أحتمل أنها في الثالث، مجرد أنه يعني هذا العلم الثاني في حقيقة الأمر صورة علم، يعني هذا زعم علم، سراب علم، ليس علما أصلا. من أول الأمر لم يتشكل في النفس إلا علم واحد، وهو العلم بنجاسة الدم إما في الأول وإما في الثاني وإما في الثالث.
زادت ربعة الشك بس.
هو لذلك قلنا إنه يتحول، إنه مش يتحول، إن المتشكل في الحقيقة حينئذ علم، ينكشف أنه علم واحد كبير يحتوي على الأطراف، على الأطراف كافة. طب إذن، لأن نشوف الطرف المشترك لم يدخل في حسابات العلم الثاني بما هو معلوما بل بما هو مشكوكا، ولم يدخل في حسابات العلم الأول بما هو معلوما بل بما هو مشكوكا، ضميمة الشك إلى الشك لا تولد علما، فلا ينتج علم بالنجاسة في الطرف الثاني خاصة. ففي حقيقة الأمر أصلا انكشف أنه ليس سوى علم واحدا، وأنه تستوي هذه الأطراف الثلاثة، تستوي نسبتها إلى المعلوم بالإجمال، كما يكون الطرف الأول طرفا محتملا لذلك المعلوم بالإجمال، كذلك الحال في الثاني الطرف المشترك، وكذلك الحال في الطرف الثاني.
بالنهاية هو علم، العلم الأول يقول هو أما في الأول وأما في الثاني، العلم الثاني يقول وأما في الثاني وأما في الثالث، فالعلم الأول يقول هو ليس في الثالث، والعلم الثاني يقول هو ليس في الأول، فيتعين أن يكون المتعلق هو الثاني، منقلب علما تفصيليا بتعلق.
تأمل فيما ذكرناه وفيما ذكرته. طيب، إذن ينكشف حقيقة أنه هذا التعداد أو هذه التفرقة لم تكن في حقيقة الأمر تفرقة حقيقية، لم يكن عندنا فردان من العالم حقيقة، وإنما هما فرد واحد ليس غير، لم يتشكل في أفق النفس سوى فرد واحد هو العلم بأن النجاسة إما في الأول وإما في الثاني وإما في الثالث. من هنا إذن حتى نبحث عن اشتراك علمين إجماليين في طرفان التي هي صورة مسألتنا التي هي محل كلامنا، لابد لنا أن نفرض أن المعلومة بالإجمال في كل واحد من العلمين كان مباينا للمعلومة بالإجمال في الآخر. مثلا كما لو علم بنجاسة أحد الثوبين الأول والثاني وعلم إجمالان بغصبية أحد الثوبين الثاني أول الثاني، فهنا هذا العلم الإجمالي الثاني ما هي تأثيراته وتداعياته وانعكاساته على العلم الأول؟ هل يستوجب انخرام وانهدام قاعدة المنجزية بالنسبة إلى العلم الأول؟ يعني أحد العلمين هل يستوجب سقوط العلم الآخر عن المنجزية؟ أو أنه لا يستوجب سقوطه عن المنجزي؟ وإذا كان يستوجب السقوط عن المنجزية فهل هو بملاك الانحلال الحقيقي؟ أم أنه بملاك الانحلال الحكم؟ طيب إذن هذه هي صورة المسألة. نحن حتى نسهل على أنفسنا نعبر عن الأطراف بألف وباء وجيم، ونفرض أن الطرف المشترك هو باء. إذن في مقام بيان المطلب نرمز إلى الأطراف الثلاثة بهذه الرموز. في هذا المجال المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى صورة تقدم أحد العلمين على الآخر، والصورة الثانية صورة المعاصرة بينهما. بالعكس، وبدأ بصورة المعاصرة. إذن الصورة الأولى صورة المعاصرة بين العلمين، والصورة الثانية صورة تقدم أحد العلمين على الآخر. أما صورة المعاصرة وقد عرفت أن المقصود من المعاصرة المعاصرة العرفية، فيفرض فيها أن زمان تشكل العلم الأول هو نفسه زمان تشكل العلم الثاني، فلا يوجد متقدم ومتأخر وسابقا ولاحقا، وما من زمان فرض فيها العلم الأول إلا وإلى جانبه العلم الثاني، وما من زمان فرض فيه العلم الثاني إلا وإلى جانبه العلم الأول. هذه هي صورة المعاصرة. في صورة المعاصرة هل يحصل انحلال لأحد العلمين بالآخر أم لا؟ هون لا موجب للحديث عن انحلال أحدهما بعينه، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد سابق ولاحق، فلا يوجد متقدم ومتأخر وأول وثان، بل كلاهما وجدا معا. فإن كان لأحدهما أن يحل الآخر، يعني إن كانت خاصية الانحلال ثابتة لأحدهما فهي تستوي نسبتها إلى كل واحد من العلمين. هنا لا نبحث عن أن العلم الثاني، أصلا لا وجود لثاني إلا بحسب الترتيب الذكري، وإلا الترتيب الواقعي غير موجود. من هنا يبحث في هذه الصورة عن قدرة كل واحد من العلمين لحل الآخر أو على حل الآخر، فهل يحصل انحلال أم لا، وهل هذا الانحلال من نوع الانحلال الحقيقي أم أنه من نوع الانحلال الحكم؟ عم نقول بعد عم نسأل إذا حصل انحلال فهو من أي نوع؟ إن كان حقيقيا فمرجعه إلى انهدام الثاني من الأركان، إن كان حكميا مرجعه إلى انهدام الركن الثاني. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه في هذه الصورة لا انحلال لا حقيقة ولا حكم. أما الانحلال الحقيقي وهو وقوف العلم على الجامع، يعني ما يرجع إلى انهدام الركن الثاني الذي هو وقوف العلم على الجامع، فواضح، إذ المفروض أنه بانضمام العلم الثاني إلى الأول لم يتشكل علم تفصيلي بثبوت التكليف في فرد بعينه. يعني بثبوت أحد المعلومين بالإجمال بعينه في طرف بعينه، وتكون يعني الآن انضمام العلم بالغصبية في الثاني والثالث إلى العلم بالنجاسة في الأول والثاني في ألف وباء لا يستوجب العلم بالنجاسة في باء أو في باء ولا يستوجب العلم بالغصبية في باء فضلا عن ألف وجيم فالعلم لا يزال واقفا على الجامع ولم يسر إلى أي فرد من الأفراد بخصوصه فالركن الأول باق بحاله وأما الركن الثالث فالركن الثالث كانت له صياغتان صياغة مشهورية وصياغة عراقية أما على صياغة المشهور فلأن كل واحد من العلمين يتسبب في سقوط الأصلين المؤمنين في طرفيه من ناحية المعلوم بالإجمال من ناحية معلومه الإجمال فالعلم الأول يستوجب ماذا؟ يستوجب عدم إمكان جريان أصالة الطهارة مثلا في كل واحد من الإناء ويقتضي وجوب الاحتياط من ناحية النجاسة المحتملة يقتضي وجوب الاحتياط في كل واحد من الطرفين من ناحية النجاسة التي يحتمل ثبوتها فيه والعلم الإجمالي الثاني ماذا يقتضي؟ يقتضي حصول تعارض بين أصالة الحل مثلا أو أصالة الحل في المطعومات مثلا ها؟ لنفترض الماء كان هو المغصوب الماء الذي في الإناء يعني يقتضي أصالة الحل أو يقتضي مثلا يقتضي التعارض بين أصالتي الحل أو يقتضي التعارض بين أصالتي البراء من ناحيات الغصبية المحتملة في كل واحد من الطرفين لا تأثير العلم الأول على التعارض يختل بوجود العلم الثاني ولا تأثير العلم الثاني على هذا التعارض يختل ويتأثر بمجيء العلمان الأول إذن كل واحد من العلمين مقتضى لوجوب الاحتياط أو مقتضى لحصول التعارض بين أصلين معينين لماذا يتأثر هذا الاقتضاء بمجيء العلم الثاني؟ إذن فلا نسلم حينئذ انهدام الركن الثالث فلا انحلال حكما هذا على الصياغة المشهورة وأما على صياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فلأن الركن الثالث على مبنى المحقق العراقي هو أن يكون العلم صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير والمفروض أن العلم الإجمالي الأول عندما أراد أن ينجز التكليف في الطرف المشترك وجد إلى جانبه العلم الثاني وأن العلم الثاني عندما أراد أن ينجز التكليف في الطرف المشترك وجد إلى جانبه أيضا العلم الأول من دون أن يكون هناك سبق ولحوق وتقدم وتأخر فتعطيل العلم الأول بالثاني حينئذ ليس بأولى من تعطيل العلم الثاني بالعلم الأول إذ يكون هذا من باب الترجيح بلا مرجح كما هو واضح ما دام فرض تشكل العلمين معا وتوجه العلمين معا إلى الطرف المشترك فهذا الطرف المشترك نسبته إلى كل واحد من العلمين أو إلى كل واحدتين من المنجزيتين على حد سواء فكما لا تتعطل منجزية الأول بالثاني كذلك لا تتعطل منجزية الثاني بالأول في حقيقة الأمر يكون المورد حينئذ من موارد اجتماع العلتين على معلول واحد من موارد اجتماع المنجزين معا على من موارد توجه المنجزين معا إلى طرف واحد ما كان يمنعه المحقق العراقي ما هو؟ هو تنجيز المنجز بواسطة العلم الإجمالي يعني أن ينجز العلم الإجمالي طرفا كان منجزا في رتبة سابقة وما حصلنا عليه في المقام ما هو؟ توجه المنجزيتين في آن معا إلى طرف واحد يخلو من التنجز لولا كلا العلمين فيكون من توجه المنجزين معا، فيكون من اجتماع العلتين التامتين على معلولان واحدا. والنتيجة حينئذ ما هي؟ أن تتأكد منجزية الأول في الطرف المشترك بمنجزية الثاني أو العكس، يعني أن تؤكد إحدى المنجزيتين الأخرى، وأن يكون المؤثر لكل واحدة من هاتين، أو أن يكون المؤثر للمنجزية المؤكدة هو المجموع من العلمين إجمالا. على هذا الأساس ففي هذه الصورة لا انحلال لا حقيقة ولا حكمة، لا على مبنى المحقق العراقي في تصوير الركن الثالث، ولا على مبنى القائلين بمسلك الاقتضاء. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى من صور اشتراك العلمين الإجماليين في طرفين،
صورة التعاصم.
الصورة الثانية صورة التقدم والتأخر، أن أحد العلمين تشكل في النفس قبل العلم الآخر. هنا ماذا يحصل؟ بقية البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.